بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب 41، كتاب الأطعمة. الكتاب 41، كتاب الأطعمة والصيد والذبائح. أولا: أبواب الأطعمة. الباب الأول: باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليهما. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبتلكم تسؤكم. رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة والصيد والذبائح. نستأنف هذا الدرس المبارك هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر ذي القعدة الحرام من عام 38 و400 وألف، ومن هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى إخبار المصطفى مع شرحه نيل الأوطار. ويسر الله عز وجل وفرغنا من كل ما سبق من كتب وأبواب، ولله الحمد. وكان آخرها كتاب الجهاد والسير، وأخذنا فيه ما شاء الله من الأيام ومن أيضا الدروس والمواقف. وهذا كتاب الأطعمة والصيد والذبائح. معلوم أن أهل العلم إلى حد ما لهم اجتهاداتهم في ترتيب أبواب الأحكام، وإن كانوا متفقين على البدء بالعبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج، والطهارة أيضا مقدمة الصلاة، وما يتعلق بذلك من الوضوء وأحكام الوضوء إلى آخره، والجنائز والعيدين معلوم طبعا، والجمعة إلى آخره، والصيام بأحكامه، والزكاة بأحكامها، والحج كذلك أيضا، وأيضا غالبا يلحقون بالاعتكاف كذلك أيضا. أما الجهاد فيختلفون في وضعه، كما مر معنا في أول كلامنا عن الجهاد، فبعضهم يجعلهم على العبادات فيجعلوا آخر كلام بعد الفراغ من العبادات كما هو عند الحنابلة وغيرهم، وبعضهم يجعلهم بعد المعاملات الأوقاف باعتبار فرغ من العبادات والمعاملات. ولهم على كل حال لا شك نظرتهم، والأمر في هذا كما هو معلوم واسع، وإن كان كل أهل تصنيف يذكرون مناسبات الأبواب ومناسبات ارتباطها ببعض أو ارتباطها بأنواع الأحكام من عبادات ومعاملات وجنايات إلى آخره. وكتاب الأطعمة والصيد والذبائح أيضا هناك من يقدمه، قد يكون مع الأضاحي، والأضاحي أحيانا تكون مع يطعمها مع الحج الهدي والأضاحي، وحين يؤخرونها باعتبار أنها أيضا من بعد المعاملات كما هو معلوم. والشيخ هنا أيضا أخره كما هو إذا على حتى الحنابلة يؤخرون الأطعمة، وإن كانوا يقدمون الأضاحي والهدي لكن الأطعمة والأشربة غالبا يؤخرونها، حتى الإمام البخاري أيضا يؤخرها كذلك عنده كتاب الأشربة كذلك أيضا. فقال كتاب الأطعمة والصيد والذبائح، إذن سيتكلم عن ثلاث أمور أو ثلاث مسائل كبار طبعا: الأطعمة والصيد والذبائح. الأطعمة المراد بالأطعمة جمع طعام، الأطعمة جمع طعام، والمراد بالطعام كل ما يؤكل ويشرب، كل ما يؤكل ويشرب فهو طعام. وطبعا المراد ما يؤكل ويشرب بمعنى ما يحل وما يحرم، ما يحل وما يحرم من الأطعمة، يعني ما يحل وما يحرم من ما يؤكل وما يشرب. والصيد مصدر، صيد صاد يصيد صيدا ثلاثي طبعا. والصيد يطلق على المصيد ويطلق على الفعل، حل لكم صيد البحر يعني المصيد هو السمك وكل مكائن البحر، وحرم عليكم صيد البر يعني الحيوانات البرية ما دون حرمة. فالصيد هنا بمعنى المصيد، وأيضا يراد هنا الصيد طريقة الصيد كذلك أيضا، بما يكون الصيد إذا أصابه فسقط حيا سقط ميتا سقط غريقا سقط إلى آخره، طرق الصيد كذلك أيضا، وهل يكون بالسهام بالنبال وسوف يأتي. إذن الصيد هنا كما يكون مشترك، لفظ مشترك بين المصيد وبين فعل الصيد والذبائح أيضا بمعنى الذبح والمذبوحات، وإن كان الذبائح من جمع ذبيحة المذبوح، لكنه أيضا يتكلم عن الذبيحة وعن طريقة الذبح. فالفقهاء يتكلمون عن الذبائح من حيث هي وأنواعها وطريقة، وأيضا الذبح طريقته يكون بالنحر، يكون بالذبح، يكون وإذا ندى الوحشي أو نحو ذلك، أو يكون الذبح بالسكين، الذبح بالسهام، الذبح يعني يختلف يعني، وسوف يأتي التفاصيل هذا. المقصود أنهم يتكلموا عن الأطعمة من حيث المأكل والمشروب، ما يحل وما يحرم، والصيد من حيث ما يحل صيده وطريقة صيده من الوحوش المتوحشة طبعا، والذبائح طريقة الذبح طريقة، كل هذا سيأتي تفاصيل إن شاء الله. لكن الشيخ افتتح بباب تقعيدي، فقال رحمه الله: باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة، إلى أن يريد منع أو إلزام. وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء والأصوليين، وأيضا في كتب القواعد معروفة: الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل، وهذا من فضل الله علينا ومن تيسيره علينا، وإن كان طبعا لها لا شك طبعا تقييدات. طبعا الأشياء المراد المنافع وليس كل الأشياء، إنما الأصل في المنافع الإباحة، والأضرار المضرات أصل فيها المنع، والأبضاع أصل فيها التحريم كما هو معلوم. ولكن جرى أن يعبروا من يقول أصل في الأشياء، وكذا قال أصل في الأعيان. طبعا الأعيان أخص من الأشياء، الأعيان أخص للأشياء، الأعيان بمعنى
ذات الأجرام غالبا والماديات المحسنة والأشياء أوسع من ذلك. ولكن كما قلنا هذه ليست على إطلاقها، والمقصود الأصل في المنافع الإباحة، وكذلك الأصل في المضار التحريم، وقلنا أيضا الأصل في الأبضاع التحريم، على يعني ما قد يأتي إشارات، لكن هنا غالبا الكلام هو هنا. فقد رحمه الله باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة بمعنى الحل والإذن باستعمالها، سواء كان أكلا أو شربا أو لبسا أو ركوبا أو أي أنواع استعمالات البشرية. فإباحة الفعل، إباحة الأكل، إباحة أيضا التصرف الذي يصدر من المكلف، إلى أن يرد منع أو إلزام. منع من حيث التحريم وإلزام من حيث الوجوب. ولهذا جميل الشيخ أنه ذكر الإلزام، لأن يعني أكثر ما يتكلم أصحاب الأصول والقواعد على إلى أن يريد مانع، لكن يريد إلزام، هذه لفتة جميلة بمعنى الإباحة، إلا إذا دل الدين على الوجوب أو على الاستحباب أيضا، أو دل الدين على التحريم والكراهة. الشيخ يعني ذكر هذا القيد الجميل الفقهي، إلى أن يريد منع سواء بالتحريم أو بالكراهة أو إلزام بالوجوب غالبا، والسنة ليس بالزمن، لكن مهما كان يبقى أن حكم شرعي يثاب فاعله، يثاب فاعله، والمكروه يثاب تاركه بالنية طبعا. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. هذا حديث عظيم، حديث عظيم طبعا في الصحيحين، ويمثل حقيقة قاعدة كبيرة جدا، ولا سيما في السؤال، قاعدة السؤال. وسوف يأتي الذي بعده طبعا بقوله: فإنما هلك بكثرة سؤاله واختلافه على أنبيائه. وأيضا يشهد له، وكل ستاتي مفصلة إن شاء الله، الحال ما الحلال ما حل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم، أو في ذروني ما تركتكم. فالمقصود أن الحديث الأول: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، لا شك أن هذا من حديث الوعيد، فيها لفظان شديدان، اللفظ الأول أعظم واللفظ الثاني جرم، يعني أعظم، هذا لا شيء يدل على تشديد في هذا الباب. أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني أعظم من يؤمن من من من, من 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 أعظم جرم يرتكب من مسلم في حق المسلمين أن يسأل عن شيء لم يحرم ثم حرم على مسأته، مما يدل على أن أصل حل، وعلى أن أصل تيسير، وعلى أنه لا يجنح المسلم إلى أن يشدد على نفسه أو أن يتكلف الأسئلة التي ليس له فيها صالح. ولهذا قلنا إن هذا الحديث قاعدة عظيمة في السؤال. لا شك أن الله عز وجل فاسألوا، هذا ذكر إن كنتم لا تعلمون. فمطلوب من المسلم أن يسأل عن دينه وعن أحكام دينه وعن الأمور التي فعلا يكون عنده فيها التباس أو جهل، يسأل، ولا بد من هذا. ولهذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يعني حينما كان معهم صاحبهم أجنب وكان جريحا فاغتسل فمات، فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فلا شك الإنسان إذا احتاج سؤال لابد أن يسأل، ولا تبرأ ذمته إلا أن يسأل. وهنا قلنا لكم أنه الحديث عظيم في قضية أنه جرم أن يسأل ويأثم إن لم يسأل. متى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ والقول صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، لا شك تشديد ونكير، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. والله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هناك آداب للسؤال، وهذا هو محل الحديث. متى يسأل الإنسان ومتى لا يسأل؟ طبعا يختلف السؤال بين أهل العلم وطلبة العلم، والمباحثات بين الشيخ وتلاميذه، وبين التلاميذ فيما بينهم يسألون ويقرؤون الطلاب، والمجتهد أيضا حينما يدقق ويسأل. هذه لها بابها ولها ميدانها، والأمر فيها واسع، لأنها بين أهل العلم ولها أهدافها من حيث النظر والاجتهاد والبحث في المسائل من أجل الوصول إلى الأحكام الشرعية فيها، وصول الصواب وتحرير الصواب. والأسئلة التشديدية أو التكلف في أمور إما أن الشارع سكت عنها كأشراط الساعة أو أمر الساعة، بل الله عز وجل أوقفنا عند أشياء لا نسأل عنها، عن الروح ما نسأل، عن الساعة ما نسأل، من المسؤول عن السائل. فالإنسان يتكلف ليعرف هذا التكلف، أو أن الأشياء هي على أصل حل ثم يتكلف يتشدد. جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه مع مجموعة من الصحابة مروا على صاحب مقراعة، يعني حوض في ماء، فقال أحد الصحابة: أترد على مقراتك السباع؟ أسأل. فقال عمر: لا تجيبه، إنما هو متكلف، لا داعي، ماء كثير وما في الصحراء وما في برية، طبيعي أن ترد السباع، تكلف. فأحيانا بعض الأشياء التشديدية والتعسفية يجتنبها المسلم، ومنها وهو من أشدها ولا سيما في الوقت الحاضر، ولا سيما بين بعض أوساط طلبة العلم، حينما الطالب يتنقل في الأسئلة بين الشيوخ لا يسأل من أجل فائدة، وهذا خطير، خطير ليس على المسؤول الشيخ، ولا عليه هو، على صلاحه وعلى قلبه وعلى فتح الله عليه بالخير. فتجد بعض الطلاب هداهم الله يتنقل بالأسئلة لا للعلم، إنما إما ليختبر الشيخ، وهذا ما هذا سوء أدب. أولا الشيخ ليس عالما بكل شيء، لو فرضك سألته سؤال مسألة مرت عليك وجدت عويصة، ولا أثار شيخ آخر ووجدتنا فيها ملاحظ فقهية، فجدت سؤال آخر، ويعرف ولا ما يعرف؟ لا يعرف، ولا يزال هو أن يعرف، وحينما لا يعرف لا يحط من قدره. لكن هذا يدل على حقيقة، يدل على شيء في الصدور وعلى شيء في القلوب، وليس من الأدب أن تسأل لغير الفائدة، أو يسأل ليصنف الشيخ، يسأل عن قضايا يشوف الشيخ وش توجه، هذا لا يجوز. وهذا كما قلت ليس الضرر على المسؤول، على الشيخ، وعلى إنما السائل نفسه، لأن هذا يؤثر على القلوب، ويؤثر على 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 على, على الهداية، ويؤثر على أن يفتح الله عليه ويعطيه من الفضل والخير على قدر صلاحه وعلى قدر سلامة طويته وصدره. أما يتنقل ويريد فقط أن أو أحيانا أيضا نسأل الله السلامة يسأل لينقل بين الشيوخ نوع من النميمة أو نوع من التحريض أو نوع من هذا أيضا لا يجوز. وكما قلت أكثر ما يضر على السائل، وينبغي للسائل يتقي الله في نفسه، يتقي الله في نفسه لنفسه. فأيضا هذا من سوء الأدب في السؤال. ولهذا الحافظ الفتح ذكر عدة يعني وجوه في السؤال من الذي يجوز والذي لا يجوز. منها يقول إنه ولا ما يعني نطل في هذا إلى حد ما، لأنه قد يكون مهم في أوساط طلبة العلم. إذا كان طالب علم ويبحث الفائدة مع الشيوخ أو مع زملائه أو مع من هو أكبر منه، فيسأل عن النص وعن دلالة النص وعن المفاهيم المعروفة من أجل أن يفهم ويتعلم، وهذا يحتاج إلى سؤال. ومعلوم أن ابن عباس حينما سئل بما بلغت ما بلغت، قال بقلب عقول ولسان سؤول بقلب عقول ولسان سؤول. فلا شك أن هذا الباب من السؤال مطلوب، أن تسأل أهل العلم وتسأل الدلالات وتسأل الفوائد وتسأل عن النصوص وتسأل عن العبارات الفقهية والعبارات الحديثية والتفسيرية والعقائدية، تسأل بقصد العلم والفائدة، فهذا مطلوب. بل حتى وقد يكون مجتهد أولى ومسؤولية أعظم لأنه مجتهد، بمعنى أنه يعني من يعني ليس له حق أن يقلد، فهذا الشكل يتعمق أكثر في الدلالات وفي النصوص وفي الفهم لأجل أن يصل إلى ما تبع به همته. كذلك أيضا السؤال عن دقائق الفقه، الفروق والفروق والجوامع، إذا كان العلم ما في معنى. أما إذا كان تشدد وتكلف كما يقول كما يعبر في الفتح الحافظ، يقول أن يقاد أن يدقق النظر في وجوه الفرق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين ليوصل طرده مثلا، فهذا ذمه السلف، ذمه استلم التكلف. أو كذلك أيضا تضيع الوقت بالتفريعات الشديدة أو كثيرة، أو الأسئلة التي غير واقعة، الواقعات ينبغي لا تسأل عما وقع إلا كما قلت كان طالب علم. ولهذا لا مانع أن نشير إليه، وهو ما سماه العلماء الفقه التصويري، وهو أن العلماء يفرضون مسائل، والفقه مليء، كتب الفقه مشحونة، وإن قال وإن قال زوجتي وإن قال أختي وإن قال في الرضاع، في التصويريات لم تقع كثيرة جدا، وحتى بعضها بعيد. هذه لا إشكال فيها، لأنها لطلبة العلم، وضعت لطلبة العلم ويذكرونها تفريعا على قواعد ذكروها أو على أصول أصلوها أو نحو ذلك، أو فهم فهموها من عبارات متقدمين، أو تعقب على أو تحشيها على نص أو على متن أو نحو ذلك، أو فهم أو قيد أو إطلاق، هذا كله في سبيل التحصيل، وهذا لا شك أنه مفيد جدا. ولهذا يعني لما نفيض إلى حد ما في هذا، وقبل أن نفيض من الطائف، أن رسالة علمية صدرت من فترة جميلة، وهي قالت مدى لطالبة امرأة يعني جيدة حقيقة، قالت مدى إفادة ما فرضه الفقهاء في نوازل هذا العصر، وكانت يعني لفتها لطيفة جدا جدا. عندنا نوازل جديدة جدا، نقل الدم وما نقل الدم وزكاة الأسهم إلى آخره والأشياء كثيرة، فهي حاولت أن وفعلا وجدت شيء كثير جدا جدا يكاد يكون نص من الفقهاء، مع أنه تصويري وكان بعيد في وقتهم، لكنه حصل عندها، تكاد تكون متطابقة. فكان موضوع رسالتها مدى، أو بمعنى نسيت العنوان حقيقة، مدى الإفادة من ما ذكره الفقهاء من تصوير مسائل في القديم، تنزيله على المستجدات المعاصرة، وأفادت في هذا كثيرا يعني. والحقيقة يعني حتى مجرد التتبع كان جميلا، التتبع كان جميلا، سواء عند الحنفية، عند المالكية، الشافعية، الحنابلة، عندهم أشياء تصويرية ذكروها، لأنها كما قلنا هي لأوساط طلبة العلم، فأفادت في هذا كثيرا كثيرا جدا جميلا. الأمر آخر كما هو اللي يقول نفيض فيه إلى حد ما، وهو العلماء لهم نوعان من التأليف. النوع الأول الفقه المذهبي، بمعنى أن أهل المذهب أو أهل كل مذهب يؤلفون في مذهبه متونا وشروحا وحواشي، مقصودهم الطلاب، بمعنى زاد المستقنع مثلا، أو عمدة الفقه، أو متن خليل، أو متن الزبد، أو منهاج شافعية، أو الهداية حنفية مثل القدوري متون ومثل أمثال وكثير في كل مذهب عدة متون مختصرات يأتي من يشرحها ويأتي من يحشي عليها. فهم يؤلفون للمذهب وقواعد المذهب ويمشون على قواعد المذهب بقطع النظر أن يكون راجحا في الدليل أو غير الراجح. وهذه قضية مهمة جدا جدا يا مشايخ. مثلا الحجاوي في زاد المستقنع حينما قال وجعلته على 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 قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. ليس المراد الراجح في الدليل، لا، الراجح في المذهب، يعني الراجح عند أصحاب المذهب وغالب عند المتأخرين لأنه هو من الطبقة المتأخرين الحجاوي. حينما قال الراجح من المذهب ليس الراجح بالدليل، لا، الراجح عند أصحاب المذهب. وطبعا كما قلنا هو للتعليم، وليس إذا كبر لا يفتي بمجرد الأقوال إلا إذا كانت راجحة. طبعا حينما قل لا يفتي لا يعني أنها غير صحيحة، هي صحيحة لكنها ألفت ليحفظها الطلاب ويتعلموا منها ويفهموها ويفقوها، ثم على ضوئها يعني يتبين هل مسألة راجحة. والأغلب أنه صحيح، الأغلب أنه راجح في كل المذاهب، الأغلب أنه راجح. حتى قالوا في عباراتهم من حفظ الزاد حكم بين العباد، زاد المستقنع يعني. إذن النوع الأول التأليف على المذهب وقواعد المذهب، وهذا الغالب أنه معروف للتعليم. النوع الثاني الفتاوى والمسائل الخاصة، أحيانا يفرد مسألة يبحثها، قال لكم الطلاق الثلاث مثلا أو شيء من أحكام الرضاع أو بعض المواريث أو في أحكام الصلاة أو أحكام الجنائز، مسألة يفردها أو في الحج ويبحثها أنواع الأنساك إلى آخره، أو فتاوى خاص يعني مؤلف الفتاوى، فتاوى الرملي، فتاوى السيوطي، فتاوى الشيخ الإسلام تيمية، فتاوى السبكي. غالبا الفتاوى لا تتمشي مع المذهب لأن إما نازلة سئل عنها المؤلف فبحث فيها وبين، أو أنها شائكة عند أصحاب الوقت أو أصحاب العصر أو تدور بين المشايخ فأراد أن يفردها بمؤلف يبحث فيها من جميع جوانبها. فهذه غالبا ليست على قواعد المذهب، وقد تكون أحيانا القواعد إذا كان أيضا له ميول كبير المذهب قد تكون، لكن في الغالب أنها لا، أنها يدقق فيها كثير جدا ويعتني ويأتي بالنصوص ويأتي بالوجوه والاحتمالات ويقلب المسألة على عدة وجوه حتى يتوصل إلى ما يتوصل إليه. ولهذا ينبغي طالب العلم أن يقرأ هذا ويقرأ هذا. وغالبا الفتاوى أكثر تجردا من كتب المذهب. وثمة قصة يذكرها الوالد رحمه الله وبحثت عنها في المصادر ما وجدتها، لكنه ذكرها بنصها في كتابه شرح التوحيد، شرح كتاب التوحيد شرحه الوالد رحمه الله، والحمد لله يسر الله وأخرجناه قريبا، خرج قريبا كتاب التوحيد كله، وهو شرح حقيقة يعني مفيد جدا وواسع بعضه واسع. فأوردها رحمه الله، والوالد حافظه عجيب رحمه الله يحفظ جدا، أوردها في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلال الله وغير اتخذ براءة من دون الله. هذه القصة يقول رحمه الله إن رجلا في مكة سأل مسألة ودار بها على أئمة المذاهب، سأل عنها الحنفي فأجاب شيخ الحناف، وعن الحنابلة فأجاب، وعن المالكية فأجاب، وعن الشافعية فأجاب. وكان في مكة البهوتي صاحب كشاف القناع الحنبلي، فعرض عليه المسألة فأجاب. فهذا الرجل أخذ الجواب الكشاف جواب البهوتي ونقله إلى شيخ الحنابلة المكي، قال هذا ما ذكره البهوتي. فاستغرب الشيخ الحنابلة ومفتي الحنابلة في مكة وكتب إليه إما تحت الورقة أو تحت الفتوى، أنت تفتي بهذا بينما الذي قررته في الكشاف القناع وقررته في المنتهى غير هذا، يعني استنكر. فالرجل المستفتي أخذ التعليق مفتي الحنابلة ونقله إلى البهوتي كان في مكة، فالبهوتي طبعا علق عليه تعليق شديد شنيع، لا من ذكره نحو كله، ذكر الوالد بلفظه قال قل لثوري المدار إني إذا ألفت مشيت على قواعد مذهبي. وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل. والحمد لله. ولهذا قلت لكم الفتاوى تختلف عن كتب المدح، ولكن كله فيها خير. معاذ الله أن نزهد في كتب المدح، المذاهب مليئة وعلم، علم متين، والعلماء سهروا الليالي، ما كانوا يعبثون وما كانوا متعصبين. لا 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 يرد على بالك المتعصب أبدا، إنما يقعد قواعد المذهب ويحررها ويذكرها، وكما قلنا هي كتب للطلاب وليست للعامة، للطلاب ينشأون عليها ويتعلمون عليها ويتفقهون فيها، ثم إذا نبت ريشهم طار ويطير ويجتهد ويفتح الله عليه بما يفتح الله. إذن المقصود إذا كان الأسئلة للعلم والسؤال فهذا لا شك أنه مطلوب، والعامي أيضا يسأل، العامي عليه أن يسأل للفائدة، بمعنى لواقعة النمقات، لكن كما قلنا لا يسأل ليتنقل بين الشيوخ، لا، العامي حقه أن يسأل الذكر وأن يسأل من يثق به، لكن لا يسأل لتتبع الرخص، هذا لا يجوز، إنما يسأل لعالم يثق فيه في دينه وفقهه، في دينه وفقهه، فيسأله ثم يأخذ ما يفتيه. ثم ذكر الشيخ أيضا في الحافظ الفتح مما يذم من السؤال النوادر جدا التي لا تقع، وأيضا كما قلنا الأمور التي غيبها الشارع من الروح ووقت الساعة ومتى تنتهي هذه الأمة، متى تقوم الساعة، متى الأمور ينتهي، كلها تكلف. وهذا أيضا جانب آخر نبي إليه، وهو اشتغال الناس أحيانا بإشراط الساعة وأماراتها. الشارع حينما ذكرنا أمارات الساعة وأشراطها ما ذكرها لنفحصها، ذكرها لنتعظ بالاعتبار، لا هذه تنطبق ولا ما تقول، لهذا تجد حين نازلة حروب الشام ولا حروب العراق ولا حروب كذا، هذه هي اللي جاء في الحج الفلاني، ولا هذا تكلف. إنما إذا حصل فتنة على الإنسان أن يتقي الله عز وجل أن يخرج منها، يخرج منها سليما في دينه، سليما في عرضه، سليما في حاله، ومن هنا كانت فتنة. فالسؤال عن متى تقوم الساعة، متى ينتهي الأمة، متى يصل الحال حتى لا يقال في رضي الله الله، لا تسأل. مسؤوليتك أن تتقي الله عز وجل وأن تعمل بهذا الدين وأن تقرب الله عز وجل إلى أن تلقى الله عز وجل بس. ثم ذكر خلاصة الحافظ جميلة جدا ومهمة لطالب العلم، يقول من سد باب المسائل، من سد، لا نسد المسائل ولا نغالي، فيقول من سد باب المسائل حتى فاته كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. فإن الذي لا يسأل يقل فهمه، ابن عباس يقول بلسان سؤول. ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعها ويندر، ولا سيما وهذه قلنا لكم قبل قليل، الله يعلم في الصدر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة والتنافس غير الشريف، فإنه يذم فاعله وهو عين الذي كرهه السلف. بل أنا أقول قد نسأل الله السلامة يؤدي إلى عمى في القلب وإلى أن لا يفتح الله عليه، وقد تكون خاتمته سوء إذا كان بهذا المغالبة والتنقل بين الشيوخ ليغل بين هذا وهذا أو ليصنف هذا أو ليختبر هذا. هذا ينبغي طلع العلم أن يكون ورعا عندهم الدين وعندهم التقى وعندهم من حب أهل العلم والفضل والشيوخ جميعا، بهذا يفتح الله عليه. وفي قضية جميلة أيضا في هذا الموضوع، وهي وأنا وجدتها يعني فرحت بها جدا، وهي أيها أولى، الاشتغال بالعلم أو الاشتغال بالعبادة؟ الاشتغال بالعلم أو الاشتغال بالعبادة؟ الحقيقة أنه يعني حينما وجدت الجواب وجدته أنه يعني ما كان يعني ما كان ينبغي أن يثار. لكن جوابه كما قال الشيخ: الناس قسمان، من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بالعلم أو لا، وتشاغله بما فيه النفع المتعدي هو عبادة، طبعا ليس كأنه عبادة، طلب العلم عبادة. ومن وجد بنفسه قصورا فإقباله على العبادة أولى به. لماذا؟ لعسر الاجتماعي، ما يمكن عبادة وطلب علم. وهذا يشير إلى أو ينبغي التنبؤ أحيانا سبب الله بعض الطلاب يطيل في طلب العلم 20 سنة ويقرأ ولا يستفيد كثيرا، لا يستفيد. خير خير جلوس الذكر وحلقة الذكر طيب، لكن يمكن اشتغاله بالعبادة والتحنث أولى له. بينما من رزقه الله فهما وعلما وهذا الاشتغال لا شك سينفع الناس كثيرا جدا، ولهذا يعني هذا شيء جميل. إذن هذا فيما يتعلق بالسؤال وآدابه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، بمعنى ما تركتكم فهو مباح. إن الباب معقود أصف في الأعيان الإباح. ذروني ما تركتكم، بمعنى ما تركتكم غفلة وما تركتكم نسيانا، لأنه طبعا مبلغ عن الله مبلغ الوحي، فسكوته لأنه لم يأته شيء. فقال: ذروني ما تركتكم، يعني ليس نسيانا ولا غفلة، وإنما ما دام لم يتطرق له فهو على الأصل الإباحة والحل. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. لكثرة الأسئلة والتعنت تهلك، هلك. طبعا هلك ليس بضرورة أن تهلك الأمة، هلك الفرد. يعني كثرة السؤال تهلك، وهذا يعني خطير جدا. ولهذا كما قلنا قبل قليل: الذي يكثر الأسئلة لأغراض غير حسنة يهلك بكثرة سؤالهم، الأسئلة التي لا داعي لها. واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم يجوز تقرأ بالكسر وتقرأ بالضم، يعني هلكوا بكثرة سؤالهم أو اختلافهم، يعني فإنما هلك بكثرة أو واختلافهم على أنبيائهم، بالرفع بالكسر. طبعا لا شك اختلاف على أنبياء الشقاق، هذا خطير، ولكن هذا الحمد لله ليس في هذه الأمة. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. هذه قاعدة عجيبة. أولا المنهيات قليلة ولله الحمد، المحرمات قليلة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم: قل لا أجد فيما أوحي محرم على الطعام إلا أن يكون. فإذا ما في محرم إلا مستثنيات، والأصل هو الحل. لكن ما نهى الله عنه ونهى عن رسوله فإنه يترك بالكلية، وأما ما أمر به فإنه يؤتى بقدر الطاقة والاستطاعة. وهذه قاعدة عجيبة: ما نهيتكم عنه فانتهوا، ولا يقاس بالاستطاعة، لأنه ترك وكف، والترك والكف لا يحتاج إلى قوة ولا يحتاج إلى تكلف، مجرد تكف. بينما المأمور عمل، فقد تصلي قائما، تصلي قاعدا، تحج راكبا، تحج ماشيا، تتوضأ، تتيمم على حسب الاستطاعة، تصوم ما تصوم، تفطر إلى آخره حسب الطاقة. الحديث الآخر طبعا في المنهيات: إذا نهيتكم، طبعا كله في حال الاختيار، أما حال الاضطرار لا، له شيء آخر. مثلا نهانا عن أكل الميتة، لكن حال الاضطرار مسموح، لكن هذا لا يعتبر من المنهي، ما نهانا أصلا، لما قال إلا مضطرتم إليه ما نهانا أباحا، فلا تكون داخلة في النهي. في حال الاضطرار أو في حال الإكراه، حينما يكره الإنسان على شيء ويفعله وهو محرم أو ممنوع، لا يكون منهيا عنه في تلك الحالة، إنما جاء النص بالإباحة. ولهذا الإمام النووي في هذا الحديث قال: هذا من جوامع الكلم، ما أمرتكم بأمر ما نتبع عنه فانتهوا وما أتبع عنه فانتهوا من سلطته. قال هذا من جوامع الكلمة وقواعد الإسلام، ويدخل فيه طبعا كثير من الأحكام كما قلنا قبل قليل. والحديث الثالث حديث سلمان، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء أو الفراء. السمن معروف والجبن معروف، الفراء بالفتح قالوا هو حمار الوحش، والفراء اللي هو جلد الفر المعروف، فاحتمال أنك تقول بفتح الفاء أو بكسر الفاء، بعضهم ضبط بالفتح فراء وهو حمار الوحش، والفراء وهو الفر جلود الشعر من بعض الحيوانات. فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. هذه قاعدة منهية لكل فعلا، كما بوب الشيخ الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة، إلا كما قال أن يرد منع أو إلزام، إلا أن يرد نص ببيان حكم بالمنع أو بالإلزام. فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام بمعنى ما نص على حله حلال، وما نص على تحريمه، لكن ما سكت فهو عفو يعني حلال، فهو عفو يعني مما عفى لكم يعني أذن لكم في شيء نص على حله، أحل لكم صيد البحر، أحل لكم وحل فيه، فما حل الله كتاب واضح وما حرمه كذا، أما ما سكت عنه فهو عفو، بمعنى أنه في دائرة الحلال في دائرة المباح ومسكوت عنه. وعن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله في كل عام، هو رجل واحد اللي قال، رجل قال يا رسول الله، وأظنه الأقرع بن حابس أو في كل عام، فسكت. فقال يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا. وفي بعض رواياته أنه قال أيضا ذروني ما تركتكم لا تسألوا. وهذا يدل كما قال الفقهاء على أن الشيء يصدق بمرة، أنه ليس الأمر لا يدل على التكرار، لا يدل على التكرار، وإنما يصدق بمرة. في كل عام قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. طبعا الرسول طبعا لا شك التشريع في الكتاب والسنة، فالذي يشرع هو القرآن والسنة، القرآن بالوحي المنزل والسنة بالوحي غير المتلو الذي يوحي الله به إلى نبيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فأنزل الله يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ. وهذا كما هذا داخل في نطاق السؤال المذموم، أما السؤال المشروع فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.